أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره نكمل الكلام في بحوث العام والخاص، والكلام كما ذكرنا ووعدنا بأن الكلام سيكون في تطبيق العبارة. إذن عندي تطبيق عبارة الحلقة الثالثة في صفحة 107 تحت عنوان دلالة الجمع المعرف باللام على العموم. دلالة الجمع المعرف باللام على العموم. قد عد الجمع المعرف باللام من أدوات العموم. اعتبر الجمع المعرف باللام من أدوات العموم. قد عد الجمع المعرف باللام من أدوات العموم. عددوا من أدوات العموم. عددوا الجمع المعرف معها. قد عد الجمع المعرف باللام من أدوات العموم. ولا بد من تحقيق كيفية دلالة ذلك على العموم ثبوتا أولا، ثم تفصيل الكلام في ذلك إثباتا. لاحظ، هذا ما ذكرناه نحن خلال البحث في النقطة الأولى والنقطة الثانية. قلنا الكلام في ثلاث نقاط: الثبوت والإثبات والدلالة على الاستغراق أو المجموع. فقلنا النقطة الأولى دلالته على العموم ثبوتا، والنقطة الثانية دلالته على العموم إثباتا. هذا أيضا هو سجله، أو هذا هو المسجل أيضا خلال بحوث الحلقة الثالثة. يقول: أما الأمر الأول، هذا تعطيه عنوان أول، النقطة الأولى تريد أن تسميها النقطة الأولى، أو هو سماها الأمر الأول، تعطيه عنوان دلالته حتى توافق البحث، تسجل دلالته على العموم ثبوتا، أو تعطيه عنوان عالم الثبوت، أو الدلالة على العموم ثبوتا. دلالة أي شيء؟ دلالة الجمع المحلى على العموم ثبوتا. إذن أما الأمر الأول، وهذا ما ذكرنا النقطة الأولى، عالم الثبوت أو دلالته على العموم ثبوتا. نحن قلنا وذكرنا خلال البحث، قلنا الكلام في النقطة الأولى دلالته على العموم ثبوتا، أي في عالم الثبوت. الكلام على مبنيين: المبنى الأول العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد نفسه، وهذا فيه فرض أول هيئة الجمع مدلولها معنى اسمي، والفرض الثاني هيئة الجمع مدلولها معنى حرفي. والمبنى الثاني العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر. واضح المسألة؟ وطبعا المبنى المختار هو أن العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر. ورددنا على المبنى الأول، قلنا يرد على كل وجوه المبنى الأول هو أن أصل المبنى فاسد، وهو استيعاب المفهوم لأفراد نفسه. العموم هو استيعاب المفهوم لأفراد نفسه، هذا المعنى أو هذا المبنى باطل وفاسد. واضح المسألة؟ هذا ما ذكرناه. إذن عندي في النقطة الأولى مبنى أول ومبنى ثاني، وفي المبنى الأول عندي فرض أول وفيه وجوه، وعندي فرض ثاني وفيه وجوه. وبعد هذا صار الكلام في المبنى الثاني. إذن نقول بعد أن نتابع العبارة في المقام كحكم أولي، نقول لم يفصل هذا، لم يذكر مبنى الأول والمبنى الثاني، ودخل في الكلام مباشرة وقال لابد من تحقيق كيفية دلالة ذلك على العموم ثبوتا أو إثباتا. وقبل أن ندخل في التفصيل نقول إذن ما دام لم يدخل في التفصيل وذكر هذا القول، أو ذكر قال هناك تصويرات لهذه الدلالة، ومن هذه التصويرات ذكر هذه، نقول كحكم أولي هو سيتحدث عن المبنى الثاني، أو سيتحدث حسب المبنى الثاني، سيتحدث حسب المبنى المختار. من تعريف العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر، ما دام لم يفصل في الكلام. وهو في السابق يعني هذا له قرينة، يعني نقول هل يتحدث، هو تحدث وذكر صورة واحدة، هل يتحدث أو هذه الصورة تنتمي إلى المبنى الأول هو استيعاب مفهوم لأفراد نفسه، أو تنتمي إلى المبنى الثاني استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر؟ نقول المبنى الأول فيه تمويه، فيه تشويش للفكر، لأنه لا يوجد قرينة مسبقة على هذا. سابقا في كلامه السابق حتى في عبارة الحلقة في بحوث الحلقة الثالثة هو اختار المبنى الثاني، اختار أن العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر، وهذا ممكن أن يحتج علينا، يقول أنا اخترت ذاك، اخترت الشيء الصحيح، قلت ما هو المختار، فالمفروض باقي الكلام إذا ليس فيه تفصيل فهو يرجع إلى ما هو المختار، والذي أبطلناه لا نتحدث فيه إلا إذا ذكرنا التفصيل نشير إلى هذا المبنى وهذا المبنى، إلى هذا التعريف وهذا التعريف. أما مع عدم ذكر هذا فأنا أعتمد على القرينة السابقة بأني اخترت هذا القول، اخترت هذا المبنى، اخترت بأن العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر. وسنرى خلال الكلام بأن كلامه متفرع على المبنى الثاني، وأن العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر. إذن يقول أما الأمر الأول، أي أما النقطة الأولى، عالم الثبوت أو الدلالة على العموم ثبوتا أو دلالته على العموم ثبوتا، فهناك تصويرات لهذه الدلالة، منها يذكر من هذه التصويرات، منها أن يقال إن الجمع المعرف باللام يشتمل على ثلاث دوال، الدال الأول والدال الثاني والدال الثالث. الأول مادة الجمع، والثاني هيئة الجمع، والثالث اللام. وهذا يشبه ما ذكرناه خلال البحث في المبنى الثاني. قلنا في المبنى الثاني العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر، وهذا المبنى هو المختار كما بينا سابقا، والاستيعاب هنا مستفاد من مجموع دوال ثلاثة لا دالين. والدوال الثلاثة هي أولا مادة الجمع الدالة على الطبيعة وهو المفهوم المستوعب بالفتح، والثاني هيئة الجمع الدالة على معنى اسمي وهو المتعدد من أفراد المادة، وهذه هيئة الجمع هي المستوعب، أو هذا المعنى الاسمي لهيئة الجمع هو المستوعب بالكسر لثلاثة لا بشرط من حيث الزيادة. والدال الثالث هو اللام الدال على أن مدلول الجمع هو الذي هو المستوعب يستوعب جميع أفراد المادة حتى لو كانت الدلالة بالملازمة كأن تدل اللام على التعيين. والمرتبة المتعينة من مراتب الجمع هي المرتبة العليا وهي المرتبة المستوعبة لجميع الأفراد. هذا ما ذكرناه في المبنى الثاني. إذن يقول أما الأمر الأول فهناك تصويرات لهذه الدلالة، منها أن يقال إن الجمع المعرف باللام، الجمع المعرف باللام أو الجمع المحلى باللام، سجل المعرف باللام أو المحلى باللام أو الجمع المحلى، يشتمل على ثلاث دوال، يشتمل على ثلاث دوال. الآن يوجد نقطتان وبعد هذا يأتي أحد على ثلاث، فتكون أحدهما والآخر والثالث، أو نقول الدوال هي أحدها والآخر والثالث حسب التقدير هناك، أو يكون هنا الأحد ترجع إلى الثلاث أو بدل الثلاث والآخر والثالث وهكذا فتكون مجرورة، أحدها والآخر والثالث، أو الدوال هي أحدها والآخر والثالث، أو الأول والثاني والثالث، يعني قدر ما نستطيع الإشارات اللغوية التي تأتي في الذهن والتي نعرفها، أما ما لا نعرفه يرجع فيه إلى أهل الاختصاص في اللغة. ونحن نرجو أن يلتفت إلى الأمور العامة التي يعني عادة يلتفت إليها من قبل السامع، وخاصة مع التكرار، تكرار الخطأ يلتفت إليها، فنحن نحاول أن نقلل من هذا أو من هذه الأخطاء، فنلتفت إلى ما نقول ونعود اللسان والأذهان على استحضار الكلمات والألفاظ الصحيحة والمناسبة والمطابقة إلى حد كبير إلى علوم اللغة. إذن نقول أحد هذه أحدها مادة الجمع التي تدل في كلمة العلماء على طبيعي العالم. هذا ما ذكر هناك خلال البحث، قلنا الأول الدال الأول مادة الجمع الدالة على الطبيعة وهو المفهوم المستوعب، والآخر هيئة الجمع الدال الآخر. إذن الدال الأول مادة الجمع، الدال الثاني هيئة الجمع التي تدل على مرتبة من العدد لا تقل عن ثلاثة. إذن هي ليست الواحد وليست الاثنين، إذن هي ممكن أن تكون ثلاثة أو أربعة أو خمسة. إذن هي ثلاثة لا بشرط من حيث الزيادة، ممكن أن تكون أربعة أو خمسة. إذن قلنا الدال الثاني والآخر هيئة الجمع التي تدل على مرتبة من العدد لا تقل عن ثلاثة من أفراد تلك المادة، والثالث الدال الثالث والثالث اللام، وتفترض دلالتها على استيعاب هذه المرتبة. أي مرتبة يوجد عندي؟ هذه ترجع إلى ما ذكره في الدال الثاني، قال هيئة الجمع التي تدل على مرتبة من العدد لا تقل عن ثلاثة من أفراد تلك المادة. هنا اللام تعين هذه المرتبة من العدد. لاحظ يقول الثالث اللام، وتفترض دلالة وتفترض دلالتها على استيعاب هذه المرتبة لتمام أفراد المادة. إذن يعين هذه المرتبة. ما هي المرتبة المقصودة باللام؟ اللام تعين، اللام تعين بأن المرتبة المرادة والمقصودة التي تدل عليها هيئة الجمع هي المرتبة التي تستوعب أفراد المادة، التي تستوعب جميع أفراد المادة. واضح المسألة؟ هذا اللام قلنا أيضا خلال البحث، اللام الدالة على أن مدلول الجمع الذي هو المستوعب يستوعب جميع أفراد المادة. واضح؟ إذن الكلام أين؟ كما بينا، إذن الكلام على المبنى الثاني، على أن العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر. إذن يقول الدال الثالث اللام، وتفترض دلالته على استيعاب هذه المرتبة لتمام أفراد المادة، ويكون الاستيعاب مدلولا لللام. يكون الاستيعاب مدلولا لللام بما هو معنى حرفي. إذن الاستيعاب، ما هو الدال على الاستيعاب؟ هو اللام. إذن اللام هي أداة العموم، اللام هي الأداة على الاستيعاب. لاحظ بما هي معنى حرفي. إذن يوجد عندي أداة اسمية للاستيعاب هي كل وجميع، وعندي أداة حرفية للاستيعاب وهي اللام، بناء على أن الجمع المحلى يدل على اللام وبناء على ما طرح في المقام. إذن ويكون الاستيعاب مدلولا لللام بما هو معنى حرفي ونسبة استيعابية، أي لواقع الاستيعاب وليس لمفهوم الاستيعاب. ويكون الاستيعاب مدلولا لللام، لاحظ ليس بما هو مفهوم اسمي، الاستيعاب ليس بما هو مفهوم اسمي، بل بما هو معنى حرفي ونسبة استيعابية قائمة بين المستوعب وهو مدلول هيئة الجمع، والمستوعب وهو مدلول مادة الجمع. واضح المسألة؟ إذن ويكون الاستيعاب مدلولا لللام، هنا تسجل، أي اللام هي أداة الاستيعاب وهي حرف. اللام هنا على القول بأن الجمع المحلى يدل على العموم، نقول وعلى هذا المبنى نقول اللام هي حرف، هي أداة عموم وهي حرف تدل على معنى حرفي. ويقابل هذا الأسماء التي الأدوات الأسماء التي تدل على العموم مثل كل وجميع وهي تدل على معنى اسمي. إذن ويكون استيعاب مدلولا لللام بما هو معنى حرفي ونسبة استيعابية قائمة بين، لاحظ، بين طرفين، المستوعب والمستوعب. ما هو المستوعب؟ هو مدلول هيئة الجمع. وما هو المستوعب؟ هو مدلول مادة الجمع. هذا هو الأمر الأول. هذا الكلام انتهى في النقطة الأولى. خلال البحث ذكرنا النقطة الأولى، هنا ذكر الأمر الأول. الأمر الأول أعطيناه عنوان عالم الثبوت هنا، وأعطيناه عنوان الدلالة على العموم ثبوتا، أو دلالته على العموم ثبوتا. الآن نأتي، أما الأمر الثاني هنا الأمر الثاني تسجل النقطة الثانية. ما هو عنوان النقطة الثانية؟ نقول دلالته على العموم إثباتا، أو نعطيه عنوان عالم الإثبات. هذا الأمر الثاني والنقطة الثانية، عالم الإثبات أو الدلالة على العموم إثباتا أو دلالته على العموم إثباتا. وفي النقطة الثانية قلنا دلالته على العموم إثباتا يوجد مسلكان لتخريج دلالة الجمع المحلى باللام على العموم. المسلك الأول، اللام تدل على معنيين، التعيين والعموم. والمسلك الثاني، اللام تدل على معنى واحد وهو التعيين. لنرى ونقرأ. إذن نقول أما الأمر الثاني أي النقطة الثانية دلالته على العموم إثباتا أو عالم الإثبات، فإثبات اقتضاء اللام الداخلة على الجمع للعموم. لاحظ هذا الكلام في النقطة الثانية، في الأمر الثاني فرعه على الأمر الأول. الأمر الأول قال وتحدث عن اللام وهي أداة عموم، إذن الكلام عن اللام، كيف نوجه اللام، كيف نفسر اللام، كيف نثبت إثباتا بأن اللام تدل على العموم، كيفية الدلالة على العموم، تخريج الدلالة على العموم، تخريج دلالة اللام على العموم عندما تدخل على الجمع المحلى. إذن نقول أما الأمر الثاني فإثبات اقتضاء اللام الداخلة على الجمع، اقتضاء اللام، لاحظ اقتضاء اللام بين قوسين نضع هذه العبارة، الداخلة على الجمع، حتى تعرف بأن للعموم هذا الجار والمجرور يتعلق بفعل أو بمعنى، بحدث أو بمعنى حدثي، لاحظ يعني، ويحتمل أنه يتعلق بالداخل، هذا دخول الداخلة، الداخلة على الجمع أي دخلت على الجمع للعموم. لكن نريد أن ندفع هذه الشبهة وهذا الإشكال وهذه الفكرة، وضعنا الداخلة على الجمع بين قوسين، فقلنا للعموم متعلقة باقتضاء، فإثبات اقتضاء اللام للعموم يتوقف على إحدى دعوين. لاحظ هذه للعموم ليست متعلقة بالداخلة على الجمع الداخلة للعمومي، لا ليس هذا الداخلة للعموم، وإنما الاقتضاء للعموم. فإثبات اقتضاء اللام للعموم يعني اللام يقتضي العموم، فإثبات اقتضاء اللام للعموم يتوقف على، واضح؟ هذه أيضا لتقريب المعنى، أما ما هو حقيقة التعلق وكيف يتعلق وما هو المعنى، هذه من بحوث اللغة وما يرجع إلى النحو، فهذا لا علاقة لنا به، نرجع فيه إلى الخبرة. المهم نفهم المعنى هنا. إذن فإثبات الاقتضاء للعموم يتوقف على، هذا هو المراد، فإثبات اقتضاء اللام الداخلة على الجمع للعموم، اقتضاء اللام للعموم، إثبات اقتضاء اللام للعموم يتوقف على إحدى دعوين، إما أو. الدعوة الأولى تمثل المسلك الأول، والدعوة الثانية تمثل المسلك الثاني. إذن تقول إما، تسجل هنا المسلك الأول على إحدى دعوين أو أحد مسلكين. المسلك الأول، نسجل المسلك الأول حتى نذكر ما ذكرناه خلال البحث. المسلك الأول، اللام تدل على معنيين، التعيين والعموم. والثانية، وإما أن يدعى هذا المسلك الثاني، اللام تدل على معنى واحد هو التعيين، هذا ما ذكرناه خلال البحث. قلنا المسلك الأول، اللام تدل على معنيين، التعيين والعموم، فقلنا أن اللام تدل على العموم واستيعاب تمام الأفراد وكذلك تدل على التعيين، وهذا المسلك يفترض وجود وضعين للام، الأول اللام موضوعة للتعيين وهذا المعنى يستفاد في موارد دخول اللام على المفرد، وكذلك يمكن استفادة، لاحظ قلنا يستفاد في موارد دخول، يستفاد في موارد دخول اللام على المفرد، وكذلك يمكن استفادة المعنى في موارد دخول اللام على الجمع. إذن في المفرد هو يستفاد التعيين، عندما يدخل على الجمع في موارد الجمع ممكن أن يستفاد التعيين، ليس بالضرورة أنه يدل على التعيين لكن ممكن أن يستفاد التعيين. هذا قلنا في المسلك الأول. ما هو عنوان المسلك الأول؟ اللام تدل على معنيين، التعيين والعموم. إن اللام تدل على العموم واستيعاب تمام الأفراد كذلك تدل على التعيين، وهذا المسلك يفترض وجود وضعين للام، الأول الوضع الأول اللام موضوع للتعيين وهذا المعنى يستفاد في موارد دخول اللام على المفرد، وكذلك يمكن استفادة المعنى في موارد دخول اللام على الجمع فيراد منه تعيين جماعة معهودة. الوضع الثاني، اللام موضوع للعموم وهذا المعنى لا يمكن استفادته في موارد دخول اللام على المفرد، ولكنه يمكن، لاحظ، لكنه يمكن استفادته في المفرد لا يستفاد العموم. عند دخول اللام على المفرد لا يستفاد العموم، لكن عند دخول اللام على الجمع يمكن أن يستفاد العموم، لأنه ممكن أن تكون دالة للعموم وممكن أن تكون دالة على التعيين، ولكنه يمكن استفادته واستفادة العموم في موارد دخول اللام على الجمع، فيتحصل أن اللام مشترك لفظي بين التعيين والعموم، بمعنى يوجد وضعان للام، ودخول اللام على المفرد يناسب إرادة التعيين فقط. أما دخول اللام على الجمع فإنه كما يناسب التعيين في جماعة معهودة كذلك يناسب العموم. لاحظ، كما يناسب التعيين في جماعة معهودة فهذا لا يدل على العموم، كذلك يناسب العموم. أما يدل بالمطابقة على العموم مباشرة أو نقول يدل على بناء على التعيين، يدل على التعيين في مرتبة عليا والمرتبة العليا، والمرتبة العليا تشمل أو تستوعب الأفراد. لاحظ، إذن عندي كأنه عندي دلالة تدل على تعيين في جماعة معهودة، تدل على التعيين في المرتبة العليا، تدل على العموم مباشرة أي بالمطابقة. واضح المسألة؟ إذن نقرأ، نقول ما هو المسلك الأول؟ يقول يتوقف على إحدى دعوين، إما هذه الدعوة الأولى وقلنا هي المسلك الأول، اللام تدل على معنيين التعيين والعموم، إما أن يدعى وضعها للعموم ابتداء، لاحظ، إما أن يدعى وضعها للعموم ابتداء وحيث أن اللام الداخلة على المفرد لا تدل على العموم، فلا بد أن يكون المدعى وضع اللام الداخلة على الجمع بالخصوص لذلك. لاحظ، عندما تقرأ هذه الدعوة الأولى كأن الكلام في أنه يوجد وضع واحد للام وأنها موضوعة للعموم فقط، لكن الكلام هنا في اللام، واللام مسلمة عند الجميع، مسلمة عند الكل بأنها موضوعة للتعيين، لكن الآن هل موضوعة لمعنى آخر وهو العموم؟ لاحظ، هذه قرينة أولى، إذن قرينة أولى لنقل قرينة لبية، قرينة مسلمة معروفة وجدانية، لأن اللام تدل على التعيين لا خلاف فيها، قرينة ارتكازية، قرينة عرفية مسلمة، أي شيء تريد أن تعبر، هذا شيء. والشيء الثاني أنه في الدعوة الثانية، في المسلك الثاني، ذكر، قال وإما أن يدعى أنها تدل على معنى واحد في موارد دخولها على المفرد وعلى الجمع، فهذه أيضا قرينة أخرى على أنه، لاحظ هنا تحدث، قال وإما تدل على معنى واحد، إذن في الدعوة السابقة كان الكلام عن معنيين، واضح. وأيضا لتبرير ولتخريج كلام السيد في الحلقة الثالثة نقول بأن الكلام، لاحظ، أصل الكلام في اللام الداخلة على الجمع، عندما قال في الدعوة الأولى إما أن يدعى وضعها للعموم ابتداء، هذه أين؟ لاحظ، هنا الكلام في الجمع، الكلام في موارد الجمع بقرينة، قال وحيث أن اللام الداخلة على المفرد لا تدل على العموم، إذن كلام في الجمع. وبعد هذا أيضا قال فلا بد أن يكون المدعى وضع اللام الداخلة على الجمع بالخصوص لذلك، أي للعموم. واضح المسألة؟ أرجو أن تكون القضية واضحة عندنا. إذن إما أن يدعى، هذه الدعوة الأولى، إما أن يدعى وضعها للعموم ابتداء وحيث أن اللام الداخلة على المفرد لا تدل على العموم، تدل على التعيين، فلا بد أن يكون المدعى، هذا مدعى وضع اللام للعموم ابتداء، يكون هذا المدعى، فلا بد أن يكون المدعى وضع اللام الداخلة على الجمع بالخصوص، فقط الداخلة على الجمع لذلك، أي للعموم، وضع اللام الداخلة على الجمع بالخصوص هذه موضوعة للعموم وليست الداخلة على المفرد. لاحظ، عندما نقول فقط اللام الداخلة على الجمع، اللام الداخلة على الجمع بالخصوص فقط هي موضوعة ابتداء للعموم. لاحظ، بقي عندي شيء آخر هنا كأنما ممكن أن يفهم من الكلام، إذن اللام الداخلة على المفرد موضوعة للتعيين، واللام الداخلة على الجمع موضوعة للعموم، وهنا يوجد تسجل إشكالات، ونحن لدفع هذا الإشكال قلنا هناك وأشرنا هناك، قلنا اللام على نحو المشترك اللفظي تعيين وعموم. دخول اللام على، لاحظ دلالة اللام على التعيين ممكن أن يكون في موارد الدخول على المفرد وموارد الدخول على الجمع. أما دلالة اللام على العموم فهي لا تكون إلا في موارد الجمع، ففي موارد الجمع عندي اشتراك، دخلت اللام على موارد الجمع فإما تدل على العموم لأن اللام على إما تدل على العموم لأننا قلنا اللام لها وضع عن وضع الأول أنها على العموم في موارد الجمع، وإما تدل على التعيين أو التعين، التعيين أو التعين، فتدل على التعيين لأن اللام موضوعة للتعيين سواء دخلت على المفرد أو على الجمع. واضح المسألة؟ هذه أيضا نميز هنا. إذن قلنا علينا أن نفصل، نقول يوجد وضعان لكن ليس الوضع الأول أن اللام للتعيين، للتعيين أو للتعيين في المفرد فقط أو عند في موارد الدخول على المفرد فقط، واللام للعموم في موارد الدخول على العموم فقط. لا، نقول للتعيين في موارد الدخول على المفرد وموارد الدخول على الجمع، وللعموم هذه فقط في موارد الدخول على الجمع. هذا ما ذكرناه خلال البحث. هذه هذا المسلك الأول، الدعوة الأولى. الدعوة الثانية، قلنا المسلك الثاني اللام تدل على معنى واحد هو التعيين أو التعين، تعين أي تعين في المدخول أو تعيين المدخول. وإما أن يدعى أنها تدل على معنى واحد في موارد دخولها على المفرد وعلى الجمع، وهو التعين أو التعيين في المدخول أو التعين في المدخول على ما تقدم في معنى اللام الداخلة على اسم الجنس في الحلقة السابقة. راجع الجزء الأول في صفحة 239 كما يذكر في الهامش. ونحن قلنا في المسلك الثاني اللام تدل على معنى واحد وهو التعيين، إن اللام تدل على التعيين سواء في مورد دخولها على المفرد أم دخولها على الجمع، والتعيين في الجمع يكون في المرتبة العليا، والمرتبة في المرتبة العليا هي المستوعبة لجميع الأفراد، أما باقي مراتب الجمع فلا تكون مستوعبة لجميع الأفراد وتكون مرددة بين الأفراد أي لا تكون متعينة. إذن نقول المسلك الثاني أما وإما يدعى أنها تدل على معنى واحد في موارد دخولها على المفرد وعلى الجمع، وهو التعين في المدخول على ما تقدم في معنى اللام الداخلة على اسم الجنس في الحلقة السابقة. فإذا كان مدخولها اسم الجنس، فإذا كان مدخولها اسم الجنسي، فإذا كان المدخول هو اسم الجنس أو إذا كان اسم الجنس هو المدخول، إذا كان مدخولها اسم الجنسي أي لاحظ عند اسم الجنس سجل المفرد، إذا كان المدخول هو المفرد، فإذا كان مدخولها اسم الجنس أو المدخولها المفرد كفى في التعين المدلول عليه باللام، كفى في التعين المدلول عليه باللام تعين الجنس الذي هو نحو تعين ذهني للطبيعة. يعني يقول كأنه يريد أن يقول يكفي التعين الجنسي، أي يكفي تعين الجنس، يكفي التعين الذهني للطبيعة. لاحظ نقول كفى هذه في التعين المدلول عليه باللام، ماذا يكفي؟ يكفي تعين الجنس على هذا التعين الجنس الذي هو نحو تعين ذهني للطبيعة، يعني كفى تعين التعين الذهني للطبيعة وهو تعين الجنس، فتكون تعين هنا تكون تعين الجنسي هو فاعل لكفى. يكفي يعني يكفي تعين الجنس، يكفي التعين الذهني للطبيعة. إذن نقول تدل اللام على التعين أو على التعيين، فيكفي في تحقق هذا التعيين أن يتعين الجنس في الذهن، أن يتعين تتعين الطبيعة في الذهن، أن يحصل تعين ذهني للطبيعة أو يحصل تعين ذهني للطبيعة أو تعين ذهني للطبيعة، يكفي هذا. واضح العبارة؟ فإذا كان مدخولها اسم الجنس أو المفرد، فإذا كان مدخولها المفرد كفى في التعين المدل عليه باللام تعين الجنس الذي هو نحو تعين ذهني للطبيعة كما تقدم في محله. وإذا كان مدخولها الجمع فلا بد من فرض التعين في الجمع، ولا يكفي التعين، لاحظ، فلا بد من فرض التعين في الجمع وليس في الطبيعة، لاحظ، لا بد من فرض التعين في الجمع، لأني عندي مادة دخلت عليها هيئة، عندي مادة عالم دخلت عليها هيئة فعلاء فصارت علماء ودخلت عليها اللام، إذن لا بد من التعين في الجمع، الهيئة الداخلة على المادة، المادة المسورة بهذه الهيئة، المادة التي تصرفت بها الهيئة، المادة على هيئة الجمع، إذن لا يكفي التعين في الطبيعة. إذن وإذا كان مدخولها الجمع، لذلك قلنا فإذا كان مدخولها اسم الجنس قلنا المفرد، إذا كان مدخولها المفرد فكذا، هنا وإذا كان مدخولها الجمع، لاحظ مفرد مقابل الجمع، وإذا كان مدخولها الجمع فلا بد من فرض التعين في الجمع ولا يكفي التعين الذهني للطبيعة المدلولة لمادة الجمع. لاحظ الطبيعة تعين ذهني للطبيعة، هذه الطبيعة مدلولة لمادة الجمع، هذا في المفرد يكون هذا الكلام يكون تاما، لكن الكلام عندي هنا مادة جمع وعندي هيئة جمع، فلا بد أن تأخذ أو يأخذ مدلول الهيئة في الاعتبار، ولا بد أن يكون التعيين في مدلول الهيئة. وإذا كان مدخولها الجمع فلا بد من فرض التعيين أو التعيين في الجمع ولا يكفي التعيين أو التعيين الذهني للطبيعة المدلولة لمادة الجمع وتعيين الجمع بما هو جمع. إذن هذه وتعيين الجمع بما هو جمع، لاحظ كيف يكون، إنما يكون بتحدد الأفراد، بتحديد الأفراد الداخلة فيه، وتعيين الجمع بما هو جمع إنما يكون بتحدد الأفراد الداخلة فيه، وهذا التحدد وهذا التعيين وهذا التعيين للأفراد لا يحصل إلا مع إرادة المرتبة الأخيرة من الجمع المساوق، لاحظ هذا لا يحصل إلا مع إرادة المرتبة الأخيرة من الجمع المساوقة للعموم، لأن أي مرتبة أخرى لا يتميز فيها من ناحية اللفظ الفرد الداخل عن الخارج، هذا بناء على أنها تدل على معنى واحد كما ذكرنا في المسلك الثاني، قلنا اللام تدل على معنى واحد وهو التعيين أو التعين، إن اللام تدل على التعيين أو التعين سواء في مورد دخولها على المفرد أم دخولها على الجمع، والتعيين أو التعين في الجمع يكون في المرتبة العليا، فالمرتبة العليا هي المستوعبة لجميع الأفراد، أما باقي مراتب الجمع فلا تكون مستوعبة لجميع الأفراد وتكون مرددة بين الأفراد، أي لا تكون متعينة، هذا ما قاله. قال وإذا كان مدخولها الجمع فلا بد من فرض التعين في الجمع ولا يكفي التعين الذهني للطبيعة المدلولة لمادة الجمع وتعين الجمع بما هو جمع، إنما يكون بتحدد الأفراد الداخلة فيه، وهذا التحدد والتعيين للأفراد لا يحصل إلا مع إرادة المرتبة الأخيرة أي المرتبة العليا، المرتبة الأخرى أي المرتبة العليا من الجمع المساوقة للعموم، لأن المرتبة العليا هي التي تستوعب الأفراد، لأن أي مرتبة أخرى لا يتميز فيها من ناحية اللفظ، لا يتميز فيها الفرد الداخل عن الفرد الخارج، لأنها ممكن أن تكون هذه الثلاثة أو هذه الثلاثة أو هذه الثلاثة وكذلك هذه الأربعة أو هذه الأربعة، فممكن أن تنطبق هنا على هذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد، أو هذا الفرد يدخل وذاك الفرد لا يدخل، أو ذاك الفرد يدخل وهذا الفرد لا يدخل، أما المرتبة العليا فهي تشمل جميع الأفراد. هذا الكلام التطبيق في تطبيق عبارة دلالة الجمع المعرب باللام على العموم. أما النقطة الثالثة فلم تذكر خلال البحث، والنقطة الثالثة قلنا دلالة الجمع المحلى باللام على العموم الاستغراقي أو المجموعي لم تذكر خلال بحوث الحلقة الثالثة. نأتي إلى النكرة في سياق النفي أو النهي. النكرة إذن في صفحة 109 قال النكرة في سياق النهي أو النفي. قلنا هناك خلال الدرس السابق قلنا أن وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي يستفاد منه العموم، وذلك لوجود قرينة عقلية مفادها أن انتفاء الطبيعة لا يكون إلا بانتفاء جميع أفرادها وهذا قلنا بخلاف إيجاد الطبيعة في موارد وقوع النكر في سياق الإثبات، ليس في سياق النفي وإنما في سياق الإثبات، فتوجد الطبيعة وجود فرد واحد، أما الطبيعة لا تنتفي إلا بانتفاء جميع الأفراد. قلنا يرد عليه أولا وثانيا الاستغراقية مستفادة من وقوع النكرة، الاستغراقية المستفادة من وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي ليست مرتبطة بالنكرة وإنما لها علاقة بالسياق بالنفي والنهي، بدليل أننا لو عوضنا بدل النكرة معرفة أيضا يستفاد منها الاستغراقية. والرد الثاني قلنا الاستغراقية المستفادة على أساس القرينة العقلية ليست استغراقية في مرحلة الحكم بل هي في مرحلة التطبيق في مرحلة الامتثال، ليست في مرحلة الحكم وإنما في مرحلة الامتثال وليس في مرحلة التطبيق وإنما في مرحلة الامتثال. وقلنا في مرحلة الامتثال النهي لا يتحقق إلا بالانزجار وترك جميع الأفراد، أما امتثال الطبيعة فيتحقق بامتثال وتحقق فرد واحد من الطبيعة. إذن نقرأ، نقول النكرة في سياق النهي أو النفي، ذكر بعض أو ذكر البعض أو بعض الأصوليين أو بعض الباحثين، ذكر البعض أو ذكر بعض أن وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم، وأكبر الظن أن الباعث على هذه الدعوة ما هو؟ يقول أكبر الظن، ما هو دليل هؤلاء؟ ربما الشبهة أتت من هنا، وإلا من أين تأتي الشبهة؟ من أين تأتي هذه الدعوة؟ يقول وأكبر الظن أن الباعث على هذه الدعوة أن النكرة كما تقدم في حالات اسم الجنس، كما تقدم في حالات اسم الجنس من الحلقة السابقة في الجزء الأول صفحة 239 يمتنع، لاحظ كما تقدم في حالات اسم الجنس من الحلقة السابقة يمتنع إثبات الإطلاق الشمولي لها بقرينة الحكمة. لاحظوا أكبر ظن أن الباعث على هذه الدعوة أن النكرة كما تقدم في حالات اسم الجنس من الحلقة السابقة ماذا تقدم؟ يمتنع إثبات الإطلاق الشمولي لها، أي للنكرة، يمتنع إثبات الإطلاق الشمولي لها بقرينة الحكمة لأن مفهومها يأبى عن ذلك. لاحظ لا يستفاد الشمولية من النكرة لأن مفهومها يأبى عن ذلك، لا تستفاد الشمولية لها بقرينة الحكمة، لا تستفاد الشمولية بقرينة الحكمة لأن مفهومها يأبى عن ذلك، لأن مفهوم النكرة في حالات اسم الجنس يأبى عن ذلك، يأبى ويمتنع عن استفادة الشمولية، بينما نجد أننا نستفيد الشمولية في حالات وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي، فلا بد أن يكون الدال على هذه الشمولية شيئا غير إطلاق النكرة نفسها. فمن هنا يدعى أن السياق أي وقوع النكرة متعلقا للنهي أو النفي من أدوات العموم ليكون هو الدال على هذه الشمولية. لاحظ عندما ترجع إلى ما ذكره في الحلقة السابقة في صفحة 239 في صفحة 238 و239 ذكر تحت عنوان الحالات المختلفة لاسم الجنس ماذا قال؟ قال مما ذكرناه يتضح أن أسماء الأجناس لا تدل على الإطلاق بالوضع بل بالظهور الحالي وقرينة الحكمة. لاحظ قلنا يذكر الإطلاق في مقام العموم والاستغراق العموم الشمولية لا تدل على الإطلاق بالوضع، يعني إذا دلت على الإطلاق بالوضع يعني إذا بالوضع فصار في مقام أو الكلام ممكن أن يكون في مقام العموم. لاحظ فممكن أن يقول لا تدل على الاستيعاب بالوضع بل بالظهور الحالي وقرينة الحكمة، فإذا دلت على الاستيعاب بالوضع فهو عموم وإذا دلت على الاستيعاب بقرينة الحكمة فهو إطلاق. هذا ليس لنا علاقة به في التعليق. قال ولاسم الجنس، لاحظ قال مما ذكرنا يتضح أن اسماء الأجناس لا تدل على الإطلاق بالوضع بل بالظهور الحالي وقرينة الحكمة. قال ولاسم الجنس ثلاث حالات، الأولى أن يكون معرفا باللام من قبيل كلمة البيئة، والثانية أن يكون منكرا أي منونا بتنوين التنكير من قبيل كلمة رجل في جاء رجل أو جئني برجل، والثالث أن يكون خاليا من التعريف والتنكير كما في حالة كونه منونا بتنوين التمكين أو في حالات أو في حالة كونه مضافا. ويلاحظ أن اسم الجنس يبدو بوضعه الطبيعي وبدون تطعيم لمعناه في أي حالة، في الحالة الثالثة يكون خاليا من التعريف والتنكير. لاحظ ويلاحظ أن اسم الجنس ويبدو بوضعه الطبيعي وبدون تطعيم لمعناه في الحالة الثالثة يكون خاليا من التعريف والتنكير. لاحظ يقول في الحالة الثالثة هكذا يقول، ويلاحظ أن اسم الجنس يبدو بوضعه الطبيعي وبدون تطعيم لمعناه في أي حالة؟ في الحالة الثالثة. هو في الحالة الثالثة، بينما في الحالة الثانية يوجد تطعيم وهو التنكير، بينما يطعم في الحالة الثانية بشيء من التنكير وفي الحالة الأولى يطعم بشيء من التعريف. الآن يأتي يتحدث عن التنكير. التنكير قلنا في الحالة الثانية أن يكون منكرا أي منونا بتنوين التنكير من قبيل كلمة رجل، في جاء رجل أو جئني برجل. يقول أما الحيثية التي طعم بها، هذا هو مورد الكلام، هذا هو مورد الاستشهاد من السيد عندما أشار قال سابقا أو تحدث عن اسم الجنس كما تقدم في حالات اسم الجنس من الحلقة السابقة، ونحن قلنا الحالات العنوان هو الحالات المختلفة لاسم الجنس. ماذا قال؟ قال أما الحيثية التي طعم بها مدلول اسم الجنس في الحالة الثانية أن يكون منكرا فأصبح نكرة، فالمعروف أنها أي النكرة فأصبح نكرة، فالمعروف أنها حيثية الوحدة. التنكير أو النكرة فيها حيثية الوحدة، فالمعروف أنها حيثية الوحدة أي التطعيم، لنقول التطعيم هو أنها أي أن التطعيم هو حيثية الوحدة أو طعم بحيثية الوحدة أو النكرة فيها حيثية الوحدة. فالمعروف أنها حيثية الوحدة، فالنكرة موضوعة للطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة. لاحظ النكرة موضوعة للطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة، ولهذا لا يمكن أن يكون الإطلاق شموليا حين ينصب الأمر على نكرة مثل أكرم عالما. لماذا؟ لاحظ ولهذا لا يمكن أن يكون الإطلاق شموليا حين ينصب الأمر على نكرة مثل أكرم عالما. لماذا لا يكون شموليا؟ لا يشمل جميع الأفراد، لا يشمل كل الأفراد. لماذا؟ لأنه يوجد قرينة وهي التنكير، والتنكير هو حيثية الوحدة، فيه حيثية الوحدة، إذن مقيدة بقيد الوحدة. إذن النكرة موضوعة للطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة، فلا يتحقق الإطلاق الشمولي. يقول وذلك لاحظ ولهذا لا يمكن أن يكون الإطلاق شموليا، لا يمكن أن يكون الإطلاق شموليا. لذلك هو قال يمتنع إثبات الإطلاق الشمولي لها بقرينة الحكمة. ذكر الكلام بالمعنى وليس بالنص. قال ولهذا لا يمكن أن يكون الإطلاق شموليا حين ينصب الأمر على نكرة مثل أكرم عالما، وذلك لأن طبيعة عالم مثلا حين تتقيد بقيد الوحدة لا يمكن أن تنطبق على أكثر من واحد، لا يمكن أن تنطبق على أكثر من واحد، أي واحد لا يمكن أن تنطبق على أكثر من واحد، وهو معنى الإطلاق البدلي. لاحظ إذن يقول وذلك لأن طبيعة عالم مثلا حين تتقيد بقيد الوحدة لا يمكن أن تنطبق على أكثر من واحد، لكن هي تنطبق على هذا أو على هذا أو على هذا، هو واحد وهو معنى الإطلاق البدلي، إذن مقابل الإطلاق الشمولي. إذن نرجع إلى العبارة هنا بعد أن فهمنا ما يراد هنا. قلنا لم يذكر بالنص وإنما ذكر المعنى، قال كما تقدم قال النكرة في سياق النهي أو النفي. الآن نرجع إلى الحلقة الثالثة. يقول النكرة في سياق النهي أو النفي، ذكر بعض البعض أو ذكر بعض أن وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم، وأكبر الظن أن الباعث على هذه الدعوة أن النكرة كما تقدم في حالات اسم الجنس من الحلقة السابقة. ماذا تقدم؟ تقدم هذا المعنى، يمتنع إثبات الإطلاق الشمولي لها بقرينة الحكمة. لاحظ يمتنع إثبات الإطلاق الشمولي لها بقرينة الحكمة، هذه العبارة، كل هذه العبارة يمتنع إطلاق الإثبات الشمولي لها بقرينة الحكمة. كل هذه العبارة بين قوسين، أو نريد أن نضيف إليها لأن مفهومها يأبى عن ذلك. كل هذه العبارة بين قوسين، يعني أنت تلاحظ في الكتاب يعني بدأ القوسين يضعون هذا الخط، يحصلون عبارة بين خطين صغيرين أفقيين كعلامة الناقص. لاحظ ماذا سجل هو، قال وضع رقم واحد هنا بين قوسين، بعد هذا وضع خط، قال يمتنع إثبات الإطلاق، وهنا أيضا وضع خطا، وبعد هذا قال الشمولي لها بقرنة الحكمة فارزة لأن مفهومها يأبى عن ذلك. لاحظ هذه العبارة، نحن نضع أقواس، نقول هذا الخط الثاني بعد كلمة الإطلاق يحذف، فتكون يمتنع إثبات الإطلاق الشمولي لها بقرنة حكمة لأن مفهومها يأبى عن ذلك. هذا خط، هنا نضع الخط، أي العبارة التي ستحصر بين قوسين ما هي؟ هذه العبارة الطويلة، وهي سأقرأ العبارة التي نحصرها بين قوسين، وهذه العبارة هي المستفادة من بحوث الحلقة السابقة كما أشار قال من الحلقة السابقة. ما هي العبارة وما هو المعنى المستفاد من الحلقة السابقة؟ يمتنع إثبات الإطلاق الشمولي لها، أي للنكرة، بقرينة الحكمة لأن مفهومها يأبى عن ذلك. لماذا؟ لأن المفهوم، لأنها موضوعة للطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة، فالشمولية تنافي قيد الوحدة، يقدم ما بالوضع على ما بالإطلاق، فيقدم قيد الوحدة على الإطلاق، تقدم البدلية هنا على الشمولية فيدل على البدلية. لاحظ، إذن بقيد الوحدة امتنعت الشمولية، قيد الوحدة منع ثبوت الشمولية. هذه العبارة بين قوسين المستفاد، هذا المعنى المستفاد من الحلقة السابقة، واضح العبارة هنا. إذن نقول كما تقدم في حالات اسم الجنس من الحلقة السابقة، هذه بين قوسين، ما هو بين قوسين؟ يمتنع إثبات الإطلاق الشمولي لها بقرينة الحكمة لأن مفهومها يأبى عن ذلك. لاحظ، بينما نجد، يكمل الفكرة، يقول بينما نجد أننا نستفيد الشمولية في حالات وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي. إذن إذا النكرة بنفس النكرة لا يمكن أن يستفاد منها الشمولية، لا يستفاد منها الإطلاق الشمولي، وذكرنا لأن مفهومها يأبى عن ذلك. إذن النكرة لا تفيد الإطلاق الشمولي، لا يجري فيها الإطلاق ومقدمات الحكمة لإثبات الشمولية. إذا وقعت في سياق النفي أو النهي نقول يستفاد منها الشمولية. لاحظ، الشمولية لا يمكن أن تستفاد من الإطلاق، لأن إطلاق النكرة لا يفيد الشمولية، لأن وضع النكرة لمعنى ينافي الشمولية، فيه قيد الوحدة، إذن إطلاق لا يجري. إذن ماذا بقي عندي؟ لا يوجد، إما الإطلاق يدل على الشمولية أو العموم يدل على الشمولية. الإطلاق لا يمكن أن يجري، أي لا يثبت الإطلاق الشمولي، إذن لا يبقى عندي إلا العموم، فالعموم هو الذي يثبت الشمولية. فقالوا بأن النكرة في سياق النهي أو النفي تدل على العموم أو من أدوات العموم. واضحة الفكرة؟ أرجو أن تكون الفكرة واضحة. إذن نقول بينما نجد أننا نستفيد الشمولية في حالات وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي، فلا بد أن يكون الدال على هذه الشمولية شيئا غير إطلاق النكرة نفسها. فمن هنا يدعى أن السياق، أي وقوع النكرة متعلقا للنهي أو النفي، من أدوات العموم ليكون هو الدال على هذه الشمولية. يعني عندي شمولية وثابتة، عندي الشمولية ومسلم بأن الشمولية ثابتة في وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي، ونقول الإطلاق لا يجري هنا، لا يثبت الشمولية، إذن لا يبقى للشمولية ولثبوت الشمولية إلا العموم، أما إطلاق أو عموم. إطلاق لا يجري، إذن عموم، إذن هذه من أدوات العموم. ولكن التحقيق أن هذه الشمولية سواء كانت على نحو شمولية العام أو على نحو شمولية المطلق بحاجة إلى افتراض مفهوم اسمي قابل للاستيعاب والشمول. لاحظ، ولكن التحقيق أن هذه الشمولية سواء كانت على نحو شمولية العام، يعني عندي إطلاق شمولي وعندي عام شمولي، واضح؟ عندي إطلاق بدلي وإطلاق شمولي، وعندي عام بدلي وعام شمولي. العام الشمولي يشمل استغراقي والمجموعي. واضح المسألة؟ إذن عندي عام شمولي وعندي إطلاق شمولي. يقول: ولكن التحقيق أن هذه الشمولية بين قوسين، سواء كانت على نحو الشمولية العامة أو على نحو شمولية المطلق، ما هذه الشمولية بحاجة إلى افتراض مفهوم اسمي قابل للاستيعاب والشمول لأفراده بصورة عرضية. لاحظ، قابل للاستيعاب والشمول لأفراده بصورة عرضية، ضع بين هذه بعد العرضية بين قوسين، أي ليس على نحو البدل، يعني في العرض يشمل هذه الأفراد، إما على نحو المجموع أو على نحو الاستغراق، إما استغراقية أو مجموعية، هذا في العرض وبالعرض. أما على نحو البدل فيثبت عندي البدلية وليس الشمولية. لاحظ، إذن يقول: بحاجة إلى افتراض مفهوم اسمي قابل للاستيعاب والشمول لأفراده بصورة عرضية ليس بصورة طولية، يعني فرد خلف فرد، أما هذا أو هذا أو هذا أو هذا، لا، على نحو البدل، هذا فقط، هذا أمامي، يذهب هذا يأتي الآخر أمامي، يختفي الآخر، واحد فرد واحد، هذا على نحو البدلية. أما في العرض فكل الأفراد أمامي، أما على نحو الاستيعاب أو على نحو المجموع. يقول: إذن ولكن التحقيق أن هذه الشمولية، سواء كانت شمولية إطلاق أو شمولية عام أو شمولية مطلق، بحاجة إلى افتراض مفهوم اسمي قابل للاستيعاب والشمول لأفراده بصورة عرضية، لكي يدل السياق حينئذ على استيعابه لأفراده. إذن نحتاج إلى خطوة أولى. أول خطوة نحتاج إلى افتراض مفهوم اسمي قابل للاستيعاب والشمول لأفراده بصورة عرضية، يعني نقول هكذا: نحتاج إلى طبيعة مطلقة قابلة، إلى طبيعة قابلة للانطباق على أفرادها بصورة عرضية. بعد هذا نقول: السياق يقول بشمول واستيعاب أفراد هذه الطبيعة، وليس عندي في المقام إلا النكرة تدل على الطبيعة، اسم الجنس يدل على الطبيعة، لكن هذه النكرة لا تدل على أفرادها ولا تدل على قابلية شمول أفرادها بصورة عرضية، لأننا قلنا يوجد قيد الوحدة. إذن من أين نأتي بدال باسم بمفهوم اسمي يدل على طبيعة تدل أو يمكن أو قابلة لأن تنطبق على أفرادها أو تشمل أفرادها بصورة عرضية، حتى يمكن أن تأتي أداة العموم فتقول باستيعاب أو تعمل أو ببركتها نستوعب هذه الأفراد. النكرة لا تدل على هذا الشيء، لا تدل على الأفراد بصورة عرضية، لا تدل على استيعاب وشمول الأفراد بصورة عرضية. واضح المسألة؟ إذن من أين نأتي بهذا؟ إذن يقول: ولكن التحقيق أن هذه الشمولية سواء كانت على نحو شمولية العام أو على نحو شمولية المطلق بحاجة إلى افتراض مفهوم اسمي قابل للاستيعاب والشمول لأفراده بصورة عرضية لكي يدل السياق حينئذ على استيعابه لأفراده، والنكرة لا تقبل الاستيعاب العرضي. النكرة لا تقبل الاستيعاب العرضي، نعم تقبل الاستيعاب البدلي كما نريد أن نسمي هنا، عندي عرضي مقابل الطولي أو البدلي، لا تقبل الاستيعاب العرضي وإنما تقبل الاستيعاب البدلي، والنكرة لا تقبل الاستيعاب العرضي كما تقدم. فمن أين يأتي المفهوم الصالح لهذا الاستيعاب لكي يدل السياق على عمومه وشموله؟ يقول لك: لا يدل. إذن السياق لا يدل، اللفظ لا يدل، إذن من أين هنا؟ يقول: ومن هنا نحتاج إذن إلى تفسير للشمولية. إذن هي نقول هي تدل على الشمولية، هذا شيء ثابت، النكرة في سياق النفي والنهي تدل على الشمولية، لكن من أين دلت على الشمولية؟ من خلال اللفظ؟ نقول: لا يوجد في اللفظ، لا يوجد في الدوال ما يدل على الشمولية، فقط عندي النكرة تدل على الطبيعة، لكنها لا تدل على الطبيعة الشاملة والقابلة لاستيعاب وشمول أفرادها بصورة عرضية. إذن من أين؟ لا يوجد دال آخر. إذن علينا أن نبحث ونفسر هذه الشمولية. نقول: ومن هنا نحتاج إذن إلى تفسير للشمولية التي نفهمها من النكرة الواقعة في سياق النهي والنفي، ويمكن أن يكون ذلك بأحد وجهين التاليين: الأول أن يدعى كون السياق، لاحظ، أن يدعى كون السياق قرينة على إخراج الكلمة عن كونها نكرة، فيكون دور السياق إثبات ما يصلح للإطلاق الشمولي. إذن يقول النكرة التي تقع في سياق النفي أو النهي فهذا السياق ينفي أن تكون هذه الكلمة نكرة، ينفي التنكير لهذه الكلمة، يخرج هذه الكلمة من كونها نكرة أو من التنكير. فإذا خرجت من التنكير بمعنى أن السياق رفع قيد الوحدة فصارت موضوع على الطبيعة بدون قيد المأخوذة بقيد الوحدة، بدون قيد الوحدة، إذن للطبيعة، الطبيعة قابلة للانطباق على أفرادها وشمول أفرادها بصورة عرضية، فممكن أن تدل على السعة والشمول. إذن يقول هذا الحل الأول، يقول بأحد وجهين، إما أن يدعى كون السياق قرينة على إخراج الكلمة عن كونها نكرة فيكون دور السياق إثبات ما يصلح للإطلاق الشمولي، ما يصلح للإطلاق الشمولي. الآن تقول هي صالحة للإطلاق الشمولي، هي صالحة لشمول الأفراد على نحو العرض أو بصورة عرضية، هذا لا إشكال فيه، لكن نحتاج الآن نثبت الشمولية. يقول وأما الشمولية فتثبت بإجراء قرينة الحكمة في تلك الكلمة بدون حاجة إلى افتراض دلالة السياق نفسه على الشمولية والعموم. لماذا؟ لاحظ، لأن إجراء الشمولية، لأن استفادة الشمولية أو إجراء قرينة الحكمة، إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في النكرة كان المعارض له والمانع له، المانع من إجراء الإطلاق ما هو؟ هو قيد الوحدة. وقلنا استفدنا من السياق، إذن السياق فقط نستفاد فيه منه فائدة واحدة وهو رفع قيد الوحدة، فصارت النكرة ليست بنكرة، النكرة غير مقيدة بقيد الوحدة، أو أخرجناها من النكرة، فإذن هي غير مقيدة بقيد الوحدة، إذن يجري فيها الإطلاق ومقدمات الحكمة، لا نحتاج إلى السياق. إذن لاحظ على هذا أيضا نقول إذن بإجراء، لاحظ السياق، فائدة السياق فقط هو رفع قيد الوحدة، واستفادة الشمولية هنا واستفادة الشمولية هنا هي بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة، إذن هذه ليست من أدوات العموم، هذا الفرض الأول. إذن يقول أولا يدعى كون السياق قرينة على إخراج الكلمة عن كونها نكرة فيكون دور السياق إثبات ما يصلح للإطلاق الشمولي. وأما الشمولية يقول إلى هنا لم نستفد الشمولية، لكن الآن كيف سنستفيد؟ الآن قابلة للشمولية، الآن كيف نستفيد أو يستفاد الشمولية؟ وأما الشمولية فتثبت بإجراء قرينة الحكمة في تلك الكلمة بدون حاجة إلى افتراض دلالة السياق نفسه على الشمولية والعموم. لاحظ، فتثبت بإجراء قرينة الحكمة هنا أيضا، تسجل، سجل هذه التعليقات، سجل هذه التوضيحات، تقول تثبت بإجراء قرينة الحكمة، تقول تجري قرينة الحكمة هنا بالرغم من أنها نكرة والكلام في النكرة، نقول لأن النكرة خرجت عن كونها نكرة بالسياق بالكلام الذي ذكرناه قبل قليل، قال يدعى كون السياق قرينة على إخراج الكلمة عن كونها نكرة، أو نقول لأن السياق رفع قيد الوحدة وقيد الوحدة هو كان المعارض والمنافي والمانع عن إجراء قرينة الحكمة، فبعد رفع قيد الوحدة أو بعد خروج الكلمة من النكرة يجري الإطلاق وقرينة الحكمة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني للتخريج ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله في كفاية الأصول الجزء الأول في صفحة 334، قال ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن الشمولية ليست مدلولا لفظيا وإنما هي بدلالة عقلية، هذا الذي ذكرناه، لأن النهي يستدعي إعدام متعلقه، لاحظ، لأن النهي يستدعي إعدام متعلقه، والنكرة لا تنعدم ما دام هناك فرد واحد، أي النكرة لا تنعدم إلا بإعدام ونفي جميع الأفراد، لأن النهي يستدعي إعدام متعلقه، والنكرة لا تنعدم ما دام هناك فرد واحد، غير أن هذه الدلالة العقلية، لاحظ، يقول في عالم الامتثال، غير أن هذه الدلالة العقلية إنما تعين طريقة امتثال النهي، وإن امتثاله لا يتحقق إلا بترك جميع أفراد الطبيعة، ولا تثبت الشمولية بمعنى تعدد الحكم والتحريم بعدد تلك الأفراد كما هو واضح، يبقى حكم واحد منصب على الطبيعة كما في الأمر، حكم واحد منصب على الطبيعة، فبالنهي حكم واحد منصب على الطبيعة، لكن الفرق أين؟ في مرحلة الامتثال، في طريقة الامتثال. لاحظ يوجد شيء هنا في الحلقة الرابعة غير مذكور في الحلقة الثالثة، عفوا، غير مذكور في البحوث الخارج، وهذا الوجه الذي هو الأول، قال يدعى كون السياق قرينة على إخراج الكلمة عن كونها نكرة، فيكون دور السياق إثبات ما يصلح للإطلاق الشمولي، وأما الشمولي فتثبت بإجراء قرينة الحكمة في تلك الكلمة بدون حاجة إلى افتراض دلالة السياق نفسها على الشمولية والعموم. واضحة؟ لكن نحتاج إلى ما هو الدال على هذا؟ إذا وجدت قرينة وهذه القرينة عقلية فتقدم هذه، لأنه لا يوجد دليل على ذاك. وأما إذا انحصر القضية في هذا الوجه الأول فلا بد من أن نقول أن السياق يدل على هذا، لأنه لا يوجد تفسير إلا هذا التفسير. واضح المسألة؟ إذا ننتهي الكلام في تطبيق هذه العبارة من عبارات الحلقة الثالثة، أدوات العموم في الحلقة الثالثة انتهى. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.